بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر زكريا الإصحاح 13: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. وآخر الإصحاح: استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي يكون رب الجنود، اضرب الراعي فتتشتت الغنم، وأرد يدي على الصغار، ويكون في كل الأرض يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها، وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا. آخر مرة قلنا إنه الإصحاح 13 حنفسره في اتجاهين. الاتجاه الأول في تتابع زمني في نبوة زكريا، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، إنه السيد المسيح تجسد، اليهود رفضوه، قبلوا الراعي الأحمق اللي هو ضد المسيح، وفي آخر الأيام ربنا يسكب عليهم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه، يأمنوا بالسيد المسيح، والله يقبل توبتهم بالينبوع اللي مفتوح في أورشليم. وزي ما قال لنا زكريا، مش كل إسرائيل حيؤمن، لكن التلتين حيهلك، والتلت هو اللي حيؤمن وحيدخل في نار للتمحيص اللي هي الديئات اللي حتكون في فترة ضد المسيح. قلنا ده الخط الأول في تفسير الإصحاح 13 باعتبار أنه هو ماشي في نفس التسلسل الزمني عن نبوة زكريا. لكن قلنا الإصحاح 13 هنقف عنده وقفة صغيرة وبعد كده نكمل بقية السفر، أنه ممكن كلمات الإصحاح 13 دي تنطبق على الكنيسة من يوم 50 لغاية مجيء المسيح الثاني. إزاي؟ شفنا الإصحاح 11 المسيح جه وإسرائيل رفضته وقبلوا الراعي الأحمق اللي هو ضد المسيح. شفنا الإصحاح 12 إنه رغم إن إسرائيل رفضت المسيح، إن ربنا جعل إسرائيل حجر مشوال حافظ على إسرائيل طوال الألفين سنة دول من ساعة رفضهم للمسيح وحتى هذا اليوم وحتى مجيء المسيح الثاني. تثبت أورشليم في مكانها. قلنا ليه؟ لأنه حيكون ليها دور في مجيء المسيح الثاني، ده الوضع الحالي بالنسبة لإسرائيل. لكن رغم حماية الله لإسرائيل في الأيام اللي احنا فيها ديت، إلا إن إسرائيل بتحيا في ألم، في تعب، في ضيق. علشان كده قال في الإصحاح 12: يعظم النوح في أورشليم. صح، هم متمتعين بحماية إلهية، لأن زي ما قلنا ربنا محافظ على إسرائيل عشان ليها دور في آخر الأيام، لكن ده ما يمنعش إن إسرائيل النهاردة بتحيا في ألم، في حزن. يكفي يا أحبائي إن إحنا نروح مثلا إسرائيل عند حائط المبكى وتشوفوا النوح العظيم اللي في أورشليم. صح، ربنا محافظ عليهم زي ما قلنا، قام ضدهم شعوب كتيرة وحاولوا ان هم يزحوهم، لكن ربنا فضل محافظ على إسرائيل لما ليها من دور. لكن ده لا يمنع ان إسرائيل حاليا بتحيا في ايه؟ في حزن، في ألم. يعظم النوح في أورشليم. بقول لكم اللي يسافر إسرائيل ويروح يشوف اجتماع اليهود، اي واحد يروح يزور إسرائيل لازم يروح عند حائط المبكى دوت. حائط المبكى دوت سيد المسيح لما تنبأ عن خراب الهيكل قال لا يبقى حجر على حجر إلا وينقض. طب وما إيه حائط المبكى دوت؟ حائط المبكى دي مش من حوائط الهيكل، لأنه فعلا الهيكل اتسوى بالأرض زي ما قال السيد المسيح، لكن هيرودس الكبير رأس العائلة الهيرودية لما حب يعمل توسعات في هيكل أورشليم، فأورشليم مبنية على جبل، فعايز يعمل توسيع، فما فيش، احنا على قمة جبل، فعلشان يعمل توسيع كان يعمل دعامات ويمد عليها الأرضيات عشان يدي إمكانية ان احنا نوسع. نصور مثلا احنا في المكان اللي احنا فيه ده عايزين نطول الصالة دي، ما ده فيه هوا جنبينا نقع، فنروح مطلعين دعامات من الأرض تحت فوق لغاية هنا ونعمل ايه؟ نمد الأرضية ديت. جماعة بتوع الهندسة، فده اللي عمله هيرودس، عمل دعامات علشان يعمل توسعات في الهيكل. المتبقية من الهيكل هي الدعامات اللي بناها هيرودس ديت، هي اللي اليهود لغاية النهاردة يروحوا عندها ويقعدوا ايه؟ يبكوا. يعظم النوح في أورشليم. طيب الوقت اللي إسرائيل فيه النهاردة حزينة لأنهم طبعا رفضوا المسيح، إلا أن الكنيسة بتحيا في فرح. فرحانة بإيه؟ فرحانة بالينبوع اللي مفتوح للخطية وللنجاس. سر فرح الكنيسة، سر تعزية الكنيسة، الغفران اللي موجود جوه الكنيسة. أصح الكنيسة متألمة مع المسيح، حمل الصليب معاه، لكن الألام دي لأجل نفعه. تعالوا نشوف بقى إزاي زكريا بيطبق الكلام دوت على الكنيسة. يقول في العدد الأول: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية والنجاسة. ذلك اليوم لما طبقناها على إسرائيل عشان الدنيا ما تتلخبطش في ذهننا، قلنا ده يوم إيه؟ يوم ما ينفتح ذهن إسرائيل على المسيح ويدركوا إن اللي صلبوه هو المسيح. في ذلك اليوم ده كان بالنسبة لإسرائيل، اللي هو هيبقى فين اليوم ده؟ هيجي في آخر الأيام قبل ما جي المسيح التاني. النهاردة بقى هنطبقها على الكنيسة. في ذلك اليوم ده يوم إيه؟ يوم الصليب أو يوم حلول الروح القدس بالنسبة للكنيسة بقى. في ذلك اليوم إيه اللي هيحصل؟ يكون ينبوع مفتوحا للخطية وللنجاسة. يوم الصليب انفتح للكنيسة إيه؟ ينبوع تطهير اللي هو جنب المسيح. ليه يوم الصليب اتفتح الينبوع دوت؟ لأن المصلوب هو إيه؟ هو حمل الله اللي هيرفع خطية العالم. نتيجة صليبه انضرب بالحربة على الصليب، فنزل من جنبه إيه؟ دم ومية. دم يسوع المسيح إيه؟ يطهر من كل خطية. يكون ينبوعا مفتوحا للخطية وللنجاسة. المية هي مية المعمودية للتطهير، والدم هو جسد ربنا ودمه أو دم المسيح، يعني اللي نتيجة سفك أو موت جسده على الصليب فسفك الدم. الاثنين دول، الدم والمية دول للإيه؟ للتطهير من الخطية والنجاسة. لذيذ لما بيوصف جنب المسيح المفتوح سماه ينبوع. عارفين يعني إيه ينبوع؟ ممكن نلاقي بير مية، البير دوت تلاقوا المية فيه غويطة فيه، والواحد علشان يجيب مية لازم ينزل دلو جردل يطلع مية. الينبوع لا، الينبوع نلاقي المية بتندفع بتنضفق، يعني تيجوا كده حتة ممكن تكون في الأرض، ممكن تكون حتة في جبل، وتلاقي المية طالعة منها باندفاع، يعني بتبقى تحت يسموها أبار ارتوازية، تحت ضغط جديد، فتطلع المية زي الينابيع مثلا اللي في الفيوم أو في لبنان أو في البحر الأحمر. الينبوع تلاقي المية طالعة لوحديها. فلما بيوصف الجنب المفتوح للسيد المسيح قال ينبوع، يعني فيض لا ينضب ما يخلص أبدا، يعني مية طالعة بالراحة، مش محتاجة تعب، مش محتاجة مجهود من الإنسان. سماه ينبوع لأنه يغفر كل الخطايا، عشان كده ربنا يسوع قال كل الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر، فعشان كده سماه ينبوع، يعني عايز يقول إنها مية ملهاش آخر، ملهاش نهاية، ما تخلص، تطهر من كل الخطايا، تكفي لكل البشرية. عشان كده كان رمز التطهير في العهد القديم، لو تفتكروا لما ربنا قال لموسى يعمل خيمة الاجتماع، ربنا حدد لموسى مقاسات الخيمة بكل أجزائها، ما سابش موسى يألف حاجة، وكل حاجة متحددة المقاس بتاعها. الحاجة الوحيدة اللي في خيمة الاجتماع ما كانش مقاسها متحدد هي ايه؟ المرحضة. قال له المرحضة ايه؟ وسع فيها يا موسى على قد ما تقدر. التابوت له مقاس، الميدة له مقاس، مفيش حتة في خيمة الاجتماع طولها عرضها ارتفاعها المسافات بين الأعمدة مفيش. ربنا الحتة الفضة القاعدة اللي بيتعمل عليها العمود اتحدد وزنها، ربنا ما سابش موسى يخترع مقاس من دماغه. الحاجة الوحيدة في خيمة الاجتماع كلها اللي ملهاش مقاس هي ايه؟ المرحضة، لأن المرحضة دي رمز للإيه؟ للتطهير. فربنا عايز يقول لموسى وسع المرحضة على قد ايه؟ على قد ما تقدر، لأن دي تطهر العالم كله. دم يسوع المسيح ايه؟ يطهر من كل خطية، ليس تكفير لخطايانا فقط بل لخطايا ايه؟ كل العالم. فالمرحلة دي واسعة قوي، ينبوع ما تخلص، ومش بس ينبوع لكن ينبوع مفتوح. مفتوح يعني ايه؟ يعني اي حد عايز يروح ايه؟ يروح، يعني مش لناس معينين، لكل العالم، كل اللي عايز، من يريد ان يقبل فليقبل، اللي عايز يقبل يقبل، اللي يجي للمسيح يطهره، عشان كده برضو المرحلة اللي كانت رمز للتطهير في العهد القديم مش بس كانت مقاساتها غير محددة كينبوع، لكن أيضا كانت كان لما يجوا يمشوا يفكوا الخيمة كانت كل أجزاء الخيمة تغطى، كل التابوت يتغطى بالأغطية بتاعت الخيمة، المنارة تتغطى، مائدة خبز الوجوه كل أجزاء الخيمة وإحنا ماشيين لازم نغطيها. ليه الأقداس دي ما تظهرش للناس؟ الحاجة الوحيدة اللي هم ماشيين ما يغطاش هي المرحلة برضو. شوفوا فكر ربنا، عايز يقول إن التطهير ده إيه؟ ده مفتوح للكل، ده أنا عايز كل الناس يعرفوا الله يريد إن الجميع يخلصون. فهو ينبوع يعني لا ينضب، يعني كميات مهما كانت خطايا الناس وفي الوقت نفسه هي مفتوحة لكل الايه؟ لكل البشر. يكون في ذلك اليوم يوم الصليب ينبوعا مفتوحا جنب المسيح للخطية وللنجاسة. طب الينبوع دوت لمين يا ربي؟ قال لبيت داود والسكان أورشليم. داود دوت الغني وسكان أورشليم دول الناس الايه؟ الفقر. مين يتمتع بتطهير المسيح؟ الغني والفقير دوت ود بيت داود اللي هي داود دوت الملك، وإحنا بإيماننا بالسيد المسيح جعلنا إيه؟ ملوك. وسكان أورشليم كلمة أور يعني مدينة سليم السلام اللي هي الكنيسة. فلكل النفوس اللي مؤمنة بالمسيح اللي من نسل داود صاروا كملوك، اللي سكنين في الكنيسة ثمر تمتعنا بالينبوع دوت نصير في سلام. يكون ينبوعا مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. طيب ثمرة الينبوع ده في الكنيسة، ثمرة التطهير ده في الكنيسة، قال العدد الثاني، ويكون في ذلك اليوم يوم الصليب برضو، يوم ما تفجر الجنب المطعون بالحربة ونزل منه الدم والمية للتطهير، يكون في ذلك اليوم يكون رب الجنود إني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد، وأزيل الأنبياء أيضا والروح النجس من الأرض. طبعا ثمرة التطهير بدم المسيح يبقى بقت فيه أصنام جوه القلب، ممكن يكون دم المسيح موجود والقلب فيه أصنام؟ لا، ده في العهد القديم الفلسطينيين لما خدوا تابوت العهد وحطوه جنب داجون الصنم كانت النتيجة ان داجون ايه؟ تكف على وشه ما يكتموش مع بعضيهم. فثمرة التمتع بدم المسيح وبتطهير المسيح ان خلاص ما يبقاش جوه الإنسان فيه ايه؟ أصنام. وطبعا الأصنام هي أي حاجة الإنسان يتعلق بيها يحبها ينشغل بيها أكتر من ربنا، ده بقى صنم. قال لا، مع دم المسيح المفروض ما يكونش فيه أقطع أسماء الأصنام من الأرض من داخل الإنسان. من أحب أب أو أم أو إخوة أو أخوات أو أولاد أكتر مني عملها صنم. ده بيكلم بقى على محبة إيه؟ أب وأم، مش محبة يعني دي المحبة الطبيعية. فإذا كانت محبة الأب والأم دي المسيح بيقول ما تحولش في قلبنا لصنم، بمعنى أنه أنا في سبيل محبتي البابا أو ماما أو أمي أو أخويا أو أختي أو زوجة أو ابن أو ابنة أو حتى نفسي أكثر وصية المسيح، المسيح قال لا، يبقى أنت كده عملت الحاجة دي إيه؟ صنم. فبالأكثر بقى اللي إيه؟ المحبة الغريبة. نلاحظ في الآيتين دول إن عمل ربنا بياخد شقين، شق سلبي وشق إيجابي. الشق السلبي قال يكون في ذلك اليوم يكون رب الجنود إني أقطع أسماء الأصنام، بيستأصل الخطية. وبعد كده العمل الإيجابي إن الينبوع ده يكون للإيه؟ للتطهير. ولازم الاثنين دول يمشوا مع بعض. إن اكتفيت بس إن أنا أخد دم المسيح للتطهير والأصنام اللي جوه موجودة، ما أنا ما بعملش حاجة، اللي أنا باخده بإيه؟ بضيعه. لا، لازم الاثنين يمشوا مع بعض، لازم اقتلع المحبة الغريبة اللي من القلب وفي الوقت نفسه اتمتع بايه؟ بدم المسيح. ان انا وظبت على الصلاة وعلى التناول وعلى التوبة وانا سايب المدخل بتاع الخطية، ما استفدتش حاجة. زي ما تكون في مركب وفيها فتحة ثقب خرم ومية البحر داخل. طب انا عايز انجي المركب فبعمل ايه؟ باخد الكوز وعد ايه؟ اخد من المية جوه المركب وارمي بر. ماشي، بس اللي أنا برميه بيدخل قده وأكتر منه منين؟ من الخرم دوت. يبقى علشان أنا نجي سفينة حياتي لازم حاجتين، الحاجة الإيجابية والحاجة السلبية. الحاجة السلبية إن أنا سد الخرم دوت، دي نمرة واحد، المدخل بتاع الخطية، لازم أسده أقفله، الباب اللي دخل منه الخطية، المحبة الغريبة اللي دخلت القلب، الانشغال اللي بدأ الإنسان ينشغل بيه، لا اقفل الباب دوت. طيب قفلنا الباب، ده الجانب السلبي، بس لسه المركب فيها ايه؟ فيها مية، عايزين ايه؟ نفضي المية دي. ده الجانب الإيجابي بقى، كل بقى كوز مية أطلعه من المركب وانميه، المركب تايه؟ تقبل فوق. كل ما فضي المية تطف أهو. سفينة حياتنا زي ما بقول كده، أسد مدخل الخطية، أشيل الصنم اللي في حياتي، أقفل الباب اللي الخطية بتدخل منه. حلو، بس مش كفاية، لأنه لسه في رواسب جوه، فمحتاجة بقى تطهير، تنظيف من جوه، إن أنا أجيب المية اللي دخلت ديت وإيه وابتدي أرمي بر. لازم الاتنين دول يمشوا إيه، يمشوا مع بعضهم. يكمل يقول ويكون إذا تنبأ أحد بعد بقى ما النفس تمتعت بالجانبين دول، الجانب السلبي قفل باب الخطية، والجانب الإيجابي تمتع بالتطهير بدم المسيح وبالتوبة، يكون بعد الحالة دي إذا تنبأ أحد بعد، لو جه بقى مدخل للخطية تاني، لو جت فرصة الخطية تاني، أن أباه وأمه والديه يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب باسم الرب، فيطعنه أبوه وأمه عندما يتنبأ. صار بقى يا حبائي لما تبقى ديت حال الكنيسة، كل نفس فينا قفل مداخل الخطية ومتمتعة بالتطهير بتاع المسيح، صار بقى لما يروح داخل في وسطينا، صار لو احنا بالمنظر دوت، ويدخل فينا بقى إنسان خاطي، يلاقي له معيشة في وسطنا، حدش فينا هيشجعه. نهار ما كلنا يبقى رفضين ان احنا مثلا نشوف حاجة وحشة او نسمع كلام وحش او نشترك في كلام وحش، خلاص كلنا مقفلين ببان الخطية وكلنا متمتعين بتطهير دم المسيح. نهار ما يجي يدخل فوستينا بقى انسان خاطي عايز يتكلم بقى في الخطايا وفي الوحشات، تعالى لما اقولك، تعالى لما احكي لك، تعالى لما افرجك، نقول له ايه؟ كلنا بنعمل فيه ايه؟ بنصد. مش هيلاقي البضاعة بتاعته، مش هتلاقي لها ايه؟ مش هتلاقي لها مكان فوستينا. ويكون إذا تنبأ أحد بعد إن أباه وأم أقرب من لي، يقولوا له بس اسكت، مش عايزين نسمعك، خلاص ما احنا قفلنا الببان بتاعة الخطية. ويكون في ذلك اليوم إن الأنبياء يخزون، طبعا طبعا لما احنا نبقى عايشين بالطهارة ديت، بالأداسة ديت، مقفلين ببان الخطية وفرحانين بعمل ربنا، يجي يدخل في وسطينا مثلا شخص مش حلو، يجي يكلم بالأباء، نقول له اسكت مش عايزين نسمع، يروح لواحد تاني، تعالى لما احكي لك، روح مش عايز اسمع. فالوحش جاي يعمل ايه؟ يتخزي، يكسف. لكن للأسف لما بيجي يدخل في وسطينا ويقعد يكلم في الأبحاث ويقول لنا احنا بنسمع، قال لك احنا ماما دي بتوع الكنيسة هو. لكن لما يلاقينا احنا كلنا يلي متمتعين بصليب المسيح كلنا بنرفضه، يكون بنرفضه مش كشخص، بالعكس شخص احنا نحتضن، لكن بنرفض الأحاديث بتاعته، نرفض الكلام بتاعه، ويجي يكلمنا في اهتمامات بتاعت العالم، بس معلش ما بحبش اسمع الحاجات ديت، يروح رايح للي جنبي، معلش ما بحبش اسمع الكلام ده. يكون في ذلك اليوم ان الانبياء الكذبه دول، الناس الخطاة دول، يخزون، يكسف، مش هيلاقي له عيش في وسط الايه، وسط الكنيسه، في حاجه من الاثنين، يا يتوب يا يمشي، اعزلوا الخبيث من وسطكم. ادي المفروض الكنيسه تبقى كده، وده السر يا احبائي، انه حنانيا وسفيرة الروح القدس لم يقبل مطلقا ان يسيبهم جوه الكنيسه. ليه؟ كنيسة نقية، كنيسة بهية، ودول وحشين، الروح القدس كله رافضهم، ده يعني ما فيش تجاوب. فالروح القدس قال لا، ده احنا نحافظ على الكنيسة بالنقاوة دي، فرحهم رافضهم برا الكنيسة. ويكون في ذلك اليوم ان الانبياء يخزون، كل واحد من رؤيا اذا تنبأ يجي يحكي لنا في الحاجات الوحشة واحنا نصده، فيتكسف ويروح ساكت، يروح للتاني، يروح للتالت، لا يلبسون ثوب شعر لاجل الغش، يقول لي خلاص يا عم انا الناس دول ماليش ايه، ماليش عيش في وسطيهم، ماليش كلام معهم، حاجة من الاثنين، يبقى زيهم يا ايه، يا سيبهم وامشي. اي شركة يا احبائي للنور مع الظلمة، اي شركة للمسيح مع بلعال، ما ينفعش، ما ينفعش. وادي بقول لك يا احبائي، ادي صورة في ذلك اليوم، يوم ما فعلا كل نفس فينا تتمتع بصليب المسيح وبخلاص المسيح، يقول احد حتى الكلام يا عم مش عايز اسمع. فتظل كنيسة المسيح كنيسة ايه؟ كنيسة نقية، كنيسة بهية، زي ما قال عن سفر النشيد، من هذه الطاهرة كالشمس، طهرة زي الشمس. بقية الإصحاح العدد 5 وعدد 7 بيتكلم عن الصليب، زي ما فسرناه بالنسبة لإسرائيل بنفسره بالنسبة للكنيسة، إن ده ما فيش فيه اختلاف أو يعني نفس المعنى واحد. في العدد السادس بيسألوه السيد المسيح ما هذه الجروح، يقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي خاصتي إسرائيل. طيب هم إسرائيل اللي صلبوك يا ربي؟ لا، بدينا نفهم أسرار الخلاص في العدد السابع، استيقظ يا سيف على رعية، إنه ده سيف العدل الإلهي، الآب اللي قدم ابنه للذبح فدية لخطايانا. فكانت نتيجة الصلب إن إيه؟ اضرب الراعي، المسيح اتصلب. طيب لما قبل ما نروح على تشتت الغنم، لما رعينا المسيح يحتمل الصليب، يبقى أتباعه ينتظروا إيه؟ هما كمان هيتطبع عليهم؟ لا، هيشيلوا الصليب معاه. إذا كان المسيح حمل الصليب، فكل اللي يريد أن يكون ليه تلميذ إيه؟ يحمل صليبه ويتبعنا. فإذا كان مسيحنا إحنا الأول تمتعنا بغفرانه، بقت الجماعة جماعة مقدسة لفظت كل خاطئ من وسطها بخطاياه، لكن لم تلفظه كشخص. بقول تاني، إن دخل في وسط الجماعة المقدسة ديت إنسان يرغب في التوبة، قوي يحتضنوه ويشجعوه، لكن يدخل علشان يقعد يجيب الأباحات بتاعته والكلام الوحش، لا عم يسكت، مش عايزين نسمع. فلما تصير الكنيسة كده طاهرة نقية، صارت كالمسيح، يبقى زي ما العالم رفض المسيح وحملوا الصليب، يبقى لابد ان اللي مؤمنين بيه اللي سالكين في نفس السكة هم ايضا يشيلوا الصليب دوت. فعلشان كده بقى موضوع على الكنيسة انها تحمل الصليب مع المسيح. ان كانوا هكذا قد فعلوا بالعود الرطب المسيح، فكم يكون بالايه؟ باليابس اللي بينا. اضرب الراعي فتتشتت الغنم وارد يدي على الصغار. طب يا ربي كنيستك لما هتحمل الصليب، ما هو الصليب دوت يعني ممكن يبعد النفس بعيد عن ربنا، ممكن الديئات ربنا بيسمح بيها لأجل تنقيتنا، حملنا للصليب بسبب تشبهنا للمسيح، فاحنا بنشيل الصليب معاه. الضيقة بيسمح بيها ربنا علشان ينقينا، لكن الشيطان بيدخل، والضيقة اللي بيسمح بيها ربنا بدل ما تكون سبب لتنقيتنا ممكن تكون سبب عصر لنا. طب ايه موقفك ربي لما يجي الصليب والغنم تتشتت؟ اضرب الراعي فتتشتت الغنم، ارد يدي على الصغار. انا اللي بعمل فيه في ايه؟ بجمع فيهم. طبعا بالنسبه للمسيح والكنيسه، لما هو صلب قلنا يوم الخميس اتشتتوا، لكن ايضا لو خدناها بعد حلول الروح القدس، زي ما هو شال الصليب كنيسته ايضا شالت الصليب معاه. طيب عمل المسيح ايه؟ يجمع. يعني الآية دي تبين اللي حصل يوم الجمعة العظيمة واللي حصل يوم حد القيامة. اضرب الراعي فتتشتت الغنم، ده يوم الايه؟ يوم الخميس بالليل ويوم الجمعة مسكوا الراعي، كانت النتيجة ان الغنم بتوعه ايه؟ اتشتتوا. طيب يوم الحد المسيح عمل ايه؟ ارد يدي على الصغار. قال انا اعمل فيهم ايه دول؟ ارد ايدي يعني اعمل فيهم ايه؟ اجمعهم مرة تاني. فعلا يوم الحد القيامة بالليل كان المسيح رجع المجدلية ورجع بطرس والتلامذة، ما عدا توما ما كانش في وسطيهم، تلمذي عمواس. ده نفس يوم القيامة بالليل اللي تشتته، هو راح ايه؟ ارد يدي على الصغار، اتباعي دول، ارد ايدي يعني لمهم تاني بايدي، اجمعهم مرة تاني. بعدها باسبوع كان رجع مين راخر؟ توما. زي ما بقول لكم لو خدناها بقى علينا احنا في حملنا للصليب، صح الشيطان بيجيب الضيقات علشان يشتت الغنم، لكن المسيح يعمل ايه؟ ارد يدي على الصغار. هو زي ما قال اشعيا، يقود المرضعات ويحمل الحملان، الخرفان الصغيره يعمل فيها المسيح، يلمها بايديه، ويكون في كل الارض، يقول الرب أن ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى منها. ثمرة الصليب، ثمرة قطع المسيح وموته على الصليب، العالم كان يهود ووثنيين، أدي الثلثين اللي هلكوا، وتبقى الثلث اللي هم مين؟ المسيحية. ويكون في كل الأرض، يقول الرب، ثمرة الصليب إيه؟ أن ثلثين منها يقطعان، الوثنية واليهودية، وتبقى الثلث اللي هي مين؟ اللي هي المسيحية. أو لو خدنا نفس الآية دي بالنسبة لليهود اللي صلبوا المسيح، ويكون في كل الأرض يقول الرب إن ثلثين منها يقطعان ويموتان. اليهود نتيجة رفضهم للمسيح ونتيجة صلبهم ليه بعد 70 سنة جالهم مين؟ تيتوس الروماني، عمل فيهم ايه؟ موت. طبعا زي ما قلنا مش مقصود بالتلتين يعني كنسبة بالضبط، لكن موت كتير من إسرائيل اللي كانوا موجودين في أورشليم. فعلا تيتوس عمل كده، وتبقى نسبة اللي هو هنا زكريا قال إن هي الايه؟ إن هي التلت بسبب رفضهم للمسيح. فعلا جه تيتوس قضى على تلتين الشعب اليهودي وتبقى ايه؟ تبقى التلت. طيب التلت اللي تبقى يقول وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. قلنا العالم في ثلاث فئات، فئتين انتهوا، اليهودية كديانة والوثنية، تبقى الايه؟ المسيحية. طب المسيحية اللي أمنت بالمسيح دخلت فين؟ دخلت في التجارب بالنسبة للكنيسة الأولى، وبالنسبة لنا إحنا على مدار عصور الكنيسة إيه؟ ديئات وتجارب. الديئات ديت ليه يا حباي؟ الديئات ديت لأجل ترقية الإنسان، الديئات اللي ربنا بيسمح بيها الكنيسة لأجل نمونا. زي ما كنت بقول من يومين إنه زي الولد الصغير، الولد في سنة أولى يعملوا له امتحان عشان يطلعوا إيه؟ سنة تانية. كل ما نحب نرقي الولد نعمل له امتحان، فالولد الشاطر لما يجي امتحان يفرح، ليه؟ معناها ان انا هترقى. لكن الولد الخايب لما يجي امتحان ما ينبسطش. اهو على مستوى الروح كده، ربنا عايز ينقينا، عايز يرقينا، عايز يكبرنا. طب بالايه؟ بالامتحانات. فالانسان الروحاني لما تيجي ضيقه يفرح، احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. عليه يقول لك الضيقه دي هعمل ايه؟ هترقيني، هتطلعني سنه. فالديئات اللي ربنا بيسمح بيها نار التمحيص ديت لأجل إيه؟ لأجل نمونا. علشان كده كل اللي يكتاز ضيقة يا أحبائي، كنت بقول كده، بقول من أول ما نفتح عينينا الصبح لغاية ما الواحد ينام آخر النهار، كل لحظة ربنا بيعمل امتحانات، امتحان للصبر، امتحان للمحب، امتحان للتسامح، امتحان طولة البال، امتحان عدم الشك في رعاية ربنا. كل لحظة في كل موقف، قمت مش عارف قابلت حد مش عارف بصلي ازاي، اقول لنفسي امتحان. لو انا انسان ممتلئ من المحبة ما حطش الحكاية دي في قلبي، لكن لو انا انسان محبتي قليلة اشيل واتضايق سقطت في الامتحان. رحت مش عارف في مشوار لقيت الحاجة اللي انا عايزها ما مشيتش، امتحان. أنا طويل البال طويل الأناة وأفهم أن كل حاجة ليها وقت، لا أنا احتديت وصرت وإيه دوت مش عارف إيه، سقطت في الامتحان. طب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لما بنسقط في الامتحان ربنا يقولك معلش هنعيد الامتحان مرة تاني، بس الشطارة أن أنا أتعلم. يا حباي بقولكوا كل لحظة في المعاملات اليومية بتاعتنا، كل موقف يحصل مع الواحد، رايح مشوار اتعطلت قابلني حد حاجة باظت جبنا مش عارف ايه في البيت واتكسرت مش عارف نفسي اعمل ايه ما حصلش مش عارف طلبت ايه وما جابوهوش، كل موقف من دول اقول لنفسي ايه؟ امتحان امتحان. لو انا اكتست الامتحان يبقى انا ايه؟ اترقيت. لكن اتضايقت واحتديت وصرت وغضبت وتنفست يخسر سقطت في الايه؟ في الامتحان. يبقى ايه الامتحانات ديت؟ امحصهم كمحص الفضة وامتحنهم ايه؟ امتحان الذهب. عشان كده احبائي طوبى للرجل الذي يحتمل الايه؟ التجربه. هيعمل ايه دوت؟ هيقعد يزيد يزيد يزيد. طب يا ابونا سقط معلش، ما بقول لكم يعني ما نزعلش ان هو مش دور واحد ولا دور اتنين ولا دور تلاتة، لا ده الحكايه ايه؟ امتحانات كتيره كتيره، بس الشطاره الشطاره يعني هذه الامتحانات يا احبائي لاجل تنقيتنا، لاجل نمونا، لاجل زيادتنا. طب سقطت في امتحان يعني خسارة، يعني كانت عندي فرصة ان انا اتحسن لكن ضيعت الفرصة، يجي ربنا يقولي طيب نعيدها لك تاني. فدي طول الحياة حبيبي. فالانسان بقى ما نتجرش من التجارب، ما نتجرش من طرق معاملة الناس لينا، من المشاكل اللي بتقابلنا، لا حطوا بذهنكوا كده يعني خدوا ده تدريب، خدوا ده تدريب. كل ما تعمل حاجة قول لنفسي امتحان يا واد، امتحن فرصة، امتحن امتحن، اتعلم الصبر، اتعلم المحبة، اتعلم عدم النرفزة، اتعلم عدم الغيرة، اتعلم عدم الحسد، اتعلم الاحتمال، اتعلم انك مش كل اللي عايزه تلاقيه، اتعلم انك مش زي ما ترتب الامور الامور تمشي. كل موقف يحصل في حياتي اقول لنفسي كده ايه؟ فرصة واد ايه؟ اتعلم، امتحان. وطوبة للي يجتاز الامتحان دوت. لو بقى قاعد ايه؟ يزيد 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 يزيد. نما بقى في الإيمان، بقى بيمتحن بقى امتحانات على مستوى إيه؟ كبير. فلما تيجي بقى امتحانات صغيرة من اللي الناس تتهز منها تلاقيه هو إيه؟ ثابت. أدي أحبائي، أدي 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 غاية الله. إيه رأيك واحد بقول لكم بيمتحن امتحانات بكالوريوس، إيه وعيل تاني عنده بكرة امتحان ابتدائي، إيه الواد اللي عنده امتحان ابتدائي ما بيعرفش ينام، مش عارف ينام، إيه بكرة أصلح امتحانه مش عارف في العلوم في الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي، والواد بيكلم نفسه على جهاز التنفسي الجهاز الهضمي. طيب تعالى اللي بيمتحن بكالوريوس يقول لي يا ابني تنفسي وهضمي إيه؟ ده إحنا بناخد الخلية بتاعت، يعني إحنا دخلنا بقى درجات إيه؟ درجات أعلى. فالامتحانات الصغيرة اللي الناس تخاف منها تلاقيه هو إيه؟ على مستوى الروح. يعني شوفوا، يعني بقول لكم انا بس عشان اقربها على مستوى الروح، تصوروا لما اكون انا الامتحانات بتاعتي امتحانات البكالوريوس ديت، تيجي بقى ضيقه من اللي الناس تهتز منها وتخاف منها، يا عم دي ده امتحان بسيط ليه؟ عشان انا اكتست الامتحانات ديت. شوفوا دي تدي للواحد بقى ثبات قد ايه، بقى هو نفس ربنا يرفعنا للمستوى الايه العالي دوت. احنا للاسف 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 قاعدين لسه نمتحن في امتحانات ايه روضة، يا ريت سنة أولى روضة روضة. أي مشكلة تجيني ربنا ما بيحبنيش، ربنا سابني، فين ربنا؟ وهو يعني ربنا إيه؟ وهو مزاج ربنا إيه؟ هو ربنا مستخسر فيه إيه؟ يا سيدي إيه دوت؟ سقطت في الامتحان. أنا بقول إن أنا بحب ربنا، لكن يوم ما جه امتحان حصل إيه؟ سقط. ما احنا بنتعب، طبيعه الانسان ما بيحتملش التجارب، بس لما اكون انا يعني بقول لنفسي كده تدريب يا ابني، انا اقول لنفسي كده زي واحد يعني درجه احتمال الانسان للتجربه في درجات مختلفه. في انسان لما تيجي التجربه يتزمر ويشتكي وقف وعيش اتزهق ومش عارف ايه، ده الدون خالص. في واحد تاني لما تيجي التجربه يصلي يقول لربي شيلها، دي درجه ايه أحسن شوي، بس مش هدي الدرجة المثالية. في درجة ثالثة، واحد لما تيجي التجربة يقول يا رب طيب خليني بس أصبر لغاية ما تعدي، أديني إيه بس يعني ما تخلينش ألخبط، بس خليني صابر، دي درجة أفضل شوي، بس مش دي الدرجة المثالية. وما ليه الدرجة المثالية؟ لا التذمر ولا طلب إن الضيقة تتشال ولا طلب إنه يعني طب صبرني لغاية ما نعدي. وما للدرجة المثالية إيه؟ الذين بسبب التمرن قد صارت لهم حسن درجة. لما تيجي دي يقول بس فرصة ان انا اتمرن، انا عندي عضلة اسمها عضلة الصبر ضعيفة خالص، اي حاجة اتنرفز. طيب عايزين نقوي عضلة في الجسم، نعمل ايه؟ ندي له حتة حديدة، شيل يا ابني في الحديد، يفضل يشيل في الحديد، يشيل في الحديد، فالعضلة بدت ايه؟ اصبري على رزقك. فالعضلة بدت ايه؟ بدت تتقوى شوية. طيب نيجي نقول له ايه؟ طيب نزود كمان ايه 2 كيلو عضلة الصبر، ايه زادت اكتر، وهكذا. يبقى لما انا بتجيني ضيقه انا بطلب من ربنا، اقول ربي فرصه، انا ما بقولكش شيل الضيقه دي، فرصه، ده 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 دي حاجه كويسه ان جه الموضوع ده، بس عشان انا اتدرب شويه على الصبر. فايه صبرت يوم وتاني يوم بقى اتطولت بقى الحكايه، معلش هديك ايه دربت نفسك بالعشرة كيلو، يجي الامتحان ده مره تاني الضيقه تطول اكتر، التمرين ياخد مده اطول عشان عضله الصبر ايه تزيد اكتر. يبقى في واحد في الضيقه بينظر للضيقه انها فرصه للتمرين، فرصه للتمرين. عشان كده بولس قال كل تاديب لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح بل للحزن، لكن اخيرا يعطى الذين ايه يتدربون به. يبقى الضيقه دي ايه تدريب، يعطى الذين يتدربون به. فدي الصورة المثالية لاحتمال الضيقات، انه ايه اقول لنفسي ده تمرين، اقعد اوقف في المشكلة ديت شهر عشان ايه نمرنك. طبعا ما هو كل تدريب لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح بل للحزن، ما هو طبعا ما هو، لكن اخيرا يعطى الذين يتضربون به ثمر بر للسلام. يا طوبة بقى اللي احتمل فترة التمرين ديت، يطلع بقى من التمرين ده ايه عضلة الصبر بتاعته، أو عضلة المحبة، أو عضلة التسامح، أو عضلة الطهارة. يا ده 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 الغنى بتاع النفس بقى، إنه الإنسان بقى مزين بالفضائل. دي هتيجي إزاي؟ تيجي بالتمارين، دي بالامتحانات.
مثلا أنا مثلا
انت دخلتي كلية صيدلة وخلصتي الف مبروك واشتغلتي مش هيتحط ماشي ماشي، بس نوع الامتحان ده ايه؟ كسر الارادة سي مثلا على سبيل المثال، انا رغبتي في كذا، طب مثلا بابا ولا ماما رغبته كذا، مش هتجيني فرصة يقولوا لي اختاري صيدلة ولا اختاري معلومة، انا خلاص ما اخترته وانتهينا، لا بس هتيجي فرصة كسر الذات دي وكسر للمشيئة في اختبارات تاني، بس نفس الايه العضلة هي اللي احنا بن ايه بنتدرب حواليها. نعم لا دي قضية خاصة، لا 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 احبائي خليكي معايا، بس دي قضية خاصة، يعني انا اخش صيدلة ولا اخش تجارة او اسمع كلام ولا اسمع كلام بابا، دي قضية خاصة، يعني دي متوقفة على الموضوع ايه، وما نقدرش نقول المبدأ انه لا اللي انت عايزاه تعمليه ولا المبدأ اللي عايزه بابا نعمله، لا دي 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 قضية وينظر لها نظرة خاصة، لكن انا بتكلم مبدأ التجربة ايه، كسر الذات زي ما بقولك، مثلا انا النهاردة مرتب ان انا اعمل كيت وكيت وكيت وكيت، ادي ده انا الترتيب اللي انا حطه، طيب جه الترتيب ده ما مشيش، انا بحتد وبصور وبغضب وبتنرفز ليه؟ ما انا عايز اللي في دماغي يمشي، لا ربنا يقول لي طب انا عايز اكسر ارادتك، انا مش عايز امشي اللي في دماغي، لا لشيء الا انك تتعلم انك لتكن لا ارادتك بل ارادتي، مره بقى يجيبها لي بطريق بابا، مره يجيبها لي بطريق ابونا، مره يجيبها لي مدير في الشغل، مره يجيبها لي مع حد زميلي في دراسه ولا في عمل، لكن كلها بتدور حوالين ايه؟ عضلة واحدة ربنا عايز يقويها، هي ايه؟ كسر الذات. لا يدعكم تجربون، ما تقوليش تجرب كتير، لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، ما انت يعني عشان ما تبنيش حاجة على حاجة غلط. انت في الكلام لا 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 معلش لا لا لا، انت بتقولي هو قاعد يحتمل يحتمل، قلنا دي قلنا اول درجه تذمر، ثاني درجه هربي عديها، ثالث درجه طب ادينا صابرين لما تخلص نشوف اخرتها معاه، لا مش دي الصوره المثاليه، مش دي الصورة. ما هو اللي زي دوت عشان كده صار المثل في العامه اتقي شر حليم اذا غضب، ما هو اصله مش حليم، هو عنده قوه اراده، طب اديني صابر اديني صابر، لا بعد كده بقى زادت فانا ايه، لكن في واحد تاني واخدها تدريب، تدريب ده انا بتدرب، وكل ما ربنا بيزود لي الحمل بتاع التدريب يعني معناها ربنا شايف ان انا احتمل العشرة كيلو دول فخلاهم 12 خلاهم 15، يعني انت في السؤال بتاعك من البداية في حتة غلط، انه ايه طب ادي صابر، ما دي صابر يعني معناها ان هو ايه، طيب اما نشوف اخرته، لما نثق لا لما نثق ان كل الاشياء تعمل للخير، لما نثق انه لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، لما نثق ان دي لاجل تمريننا، لما نحط الحاجات دي كلها جنب بعضيها المفروض ما يكونش مشاعري كده، لان انا واثق ان ربنا لو شايف انا ما احتملش ديت ما كانش جابها لي، ما مش معقول اجيب عيل في حضانه اروح مشايله 100 كيلو اقول عشان اقوي عضلته، ده انا بفطسه هموته، مش ممكن، فالمدرب بتاعنا بيدينا حمل على قد ايه، على قد احتمال. طيب ثمرة الامتحانات ديت هو يدعو باسمي وانا اجيبه، سؤال اشمعنى صلاة القديسين مقبولة؟ يعني العذراء تطلب حاجة، ماري مرقص يطلب حاجة زمان كان بيطلب وكانت الطلبات بتجامل، مش عارف اللي جرى الايام دي، طيب ديت ايه يعني اشمعنى القديسين؟ لا مش اشمعنى القديسين، هو يدعو باسمي وانا اجيبه، ايه ما ده اصله اتمرن معايا وخلاص بقى فكره فكري ومشيئته يعني تشبه مشيئه ربنا القديسين دول، فخلاص اللي هو يقوله ايه انا ماشي، هو يدعو باسمي وانا اجيبه، حاضر اقول هو شعبي وهو يقول الرب الهي، ده باختصار يعني حبيت نجري فيها بسرعة، انه بنطبق نفس الكلام اللي احنا قلناه على اسرائيل في اخر الايام بينطبق على الكنيسة النهاردة. طيب ناخد جزء بقى تاني في الاصحاح 14 علشان بنعمة المسيح الدنيا تخلص. الاصحاح 14 من العدد 1 يقول ايه؟ هوذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء، ويخرج نصف المدينة إلى السبي وبقية الشعب لا تقطع من المدينة. فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فيشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. وتهربون في جواء جبالي، لأن جواء الجبال يصل إلى آصل، وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزية ملك يهوذا، ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك مجدا للثالوث القدوس إلهنا. نكمل سفر زكريا، نرجع بقى للخط الأساسي اللي احنا كنا ايه ماشيين فيه. احنا الساعة الربع اللي فاتت دي طلعنا ايه، طلعنا برا الخط، هنرجع بقى تاني نفكركم بالخط عشان يعني ايه الدنيا تمشي. قلنا الإصحاحات من 9 لغاية 12 زكريا بيتنبأ عن مستقبل إسرائيل. إسرائيل في أيام زكريا كانت تحت حكم أشور، فبيتنبأ عن المستقبل. فقال نمرة واحد هيجي الإسكندر ويخلصها من كل أعدائها وهي هتبقى محمية. طب سؤال، هنفضل تحت حكم الإسكندر؟ قال لا، هأنهد بنيك يا صهيون على أبنائك يا يوان. هيقوم اليهود ضد اليونان، وده حصل في عهد المكابيين. طيب بعد كده هيقوم رعاة غير أمناء في إسرائيل، فربنا هيشتعل غضبه على الرعاة دي وهيتجسد هو بذاته علشان يرعى شعبه. فكانت النتيجة أنه لما تجسد قال لهم زكريا هو ذا ملكك يأتي إليك عادل وديع منصور. طب لما تجسد إسرائيل انقسموا لإيه؟ قسمين، ناس قبلته وناس رفضته. الناس اللي قبلوه قال البركات بتاعتهم في الإصحاح العاشر، يدسون حجارة المقلاع، يدسون الطين في الأزقة، نصرة ولاد ربنا. طيب الناس اللي رفضوه اللي هو إسرائيل بقى النهاردة، قال إسرائيل ديت أنا هحافظ عليها هتكون كحجر مشوال، وثبت أورشليم في مكانها. إيه؟ إن هتقوم حروب شديدة وشعوب كتيرة ضد أورشليم، لكن أنا هفضل محافظ عليها. ليه؟ لأن زي ما قلنا هيبقى لها دور في آخر الأيام. إيه الدور؟ الدور إنه في الإصحاح 11 هيجي الراعي الأحمق اللي هو ضد المسيح وهم هيقبلوه. لما هيقبلوا الإيمان بضد المسيح في آخر الأيام الإصحاح 12 و13 هيسكب عليهم ربنا روح النعمة والتضرعات، فيبتدوا يبصوا للصليب، يبتدوا يدركوا إن اللي صلبوه في ملء الزمان هو ده المسيح المنتظر، فحينوحوا ويبكوا نوح عظيم في أورشليم. وبسبب الجنب المفتوح الينبوع دوت ربنا حيطهر إسرائيل من كل خطاياه ومن كل أسامه. طيب سؤال يا زكريا أخير بقى، كل إسرائيل اللي هتبقى في فترة مجيء ضد المسيح هتقبل الإيمان؟ قال لنا لا، التلتين هيهلكوا والتلت هو اللي هيقبل. طب التلت اللي هيقبل هتعمل فيه يا ربي من اليهود اللي هيقبلوا الإيمان بالمسيح في فترة ضد المسيح؟ هتهننهم، هتعيشهم في ملك ألفي فراغ دفيع؟ لا، ده أنا هدخلهم في النار وإيه أمحصهم كمحص الإيه الفض. طيب هنكمل بقى، هدينا احنا في فترة ضد المسيح وفي اضطهاد شديد، والضيقة دي طبعا وقع على اليهود اللي قبلوا الإيمان في فترة ضد المسيح، ووقع طبعا على إيه على الكنيسة اللي موجودة من قبل كده. كويس رأيت كده؟ طيب نيجي بقى لصحاح 14، ضد المسيح ده هيقعد للأبد؟ إيه نهايته؟ إيه اللي هيحصل؟ هو ده الإصحاح لإيه؟ الـ14. أولاً الإصحاح 14 يا أحبائي يصعب تطبيقه حرفياً على أي عصر من عصور إسرائيل اللي فاتت. ليه؟ لأنه قال حاجتين، قال حاجة إنه كل الأمم هتجتمع ضد إسرائيل. في تاريخ إسرائيل القديم كله ما حصلش إن كل الأمم اجتمعوا إيه عليهم، ما حصلتش. مرة بابل عليهم، مرة أشور عليهم، مرة العرب عليهم، مرة زي ما شفنا هتلر عليهم، لكن عمر ما جه وقت كانت كل شعوب الأرض ضد مين؟ إسرائيل. يبقى دي ما تخصش حدث حصل فين زمان. أيضا جزء تاني ذكر في الإصحاح 14 اللي يمكن ينطبق على حاجة قديمة في تاريخ إسرائيل، وهو إن جبل الزيتون يتشق إيه؟ يتشق نصين، ما حصلتش قبل كده. يبقى إذن دي أحداث ما أقدرش أطبقها بطريقة حرفية على أي من تاريخ إسرائيل القديم، لكن ممكن أطبقها بطريقة رمزية، لكن كتطبيق حرفي ما تنطبقش. أمال دي تخص إيه؟ دي تخص أحداث الإيه؟ المجيء الثاني. زكريا وصل لنا الفترة ضد المسيح، وضد المسيح بيضطهد التلت اللي آمن من اليهود. طيب هيحصل إيه في أيام ضد المسيح؟ هتجتمع كل الأمم على إسرائيل للمحاربة. دي الحرب اللي اسمها حرب إيه؟ هرمجدون، مذكورة في سفر الرؤيا ومذكورة في سفر حزقيال ومذكورة هنا. الأمر الثاني هو مجيء المسيح الثاني على جبل الزيتون، ويتشق الجبل زي ما النبوة إيه؟ زي ما النبوة قالت. يبقى إذن الإصحاح 14 يا أحبائي يصعب إن أنا أطبقه حرفيا على أي من تاريخ إسرائيل القديم. ممكن زي ما قلت لكم مجازي تشير مثلا لبابل للرومان، لا ماشي ماشي، لكن كتطبيق كامل لا، ما ينطبقش على أي عصر، لكن ده بيتكلم على مجيء المسيح الثاني. طيب نشوف إزاي الحكاية دي تحصل. إحنا دلوقتي في أيام ضد المسيح بحسب رؤية زكريا، وضد المسيح ده بيضطهد، قلنا التلت اللي آمن من اليهود بالمسيح، وأيضا بيضطهد الكنيسة اللي موجودة من قبل التلت دوت. طيب يقول زكريا على اليهود بقى، هو ذا يوم للرب يأتي. أورشليم ديت اللي صلبت المسيح، أورشليم اللي رفضت المسيح، ربنا بيقول لها ليكي إيه؟ ليكي يوم. هو ذا يوم للرب يأتي، يوم ربنا لابد أن يجازي أورشليم على اللي عملته. زي ما قلنا ممكن اليوم دوت يكون لما تيتوس راح هد مدينة أورشليم، ماشي، لكن المعنى الكامل ده لسه هيحصل في ضد إيه؟ ضد المسيح. هوذا يوم للرب يأتي، هتعمل إيه يا رب في اليوم دوت؟ قال أجمع كل الأمم على أورشليم للإيه؟ للمحاربة. فعلا هتجتمع كل الأمم. الحرب اللي ذكرها سفر الرؤيا 19 حرب سماها حرب هرمجدون، هتجتمع كل الأمم ضد إسرائيل. هتجتمع ليه؟ لما هيظهر ضد المسيح بقى، طبعا احنا هنا بقى بنفسر من خارج سفر زكريا، بس يعني الحرب ديت طبعا مش مجال بقى ان انا اطلع من سفر رؤيا وسفر حزقيال، مش هنخلص يعني، بس يعني ملخص الكلام كله انه في فترة ضد المسيح 10 ملوك هيدوا سلطانهم للوحش ضد المسيح دوت، وهيبتدي يحكم العالم ويقاوم كل ما يدعى اله. اي حد بيقول ربنا، اللي بيعبد البقرة هيقاومه، اللي بيعبد القرد هيقاومه، اللي بيقولوا لا إله إلا الله مش عارف مين هيقاومه، والكنيسة هيقاومه. يبقى كل اللي بيدعو باسم ربنا أيا كان ربنا ده حي إيه؟ هيحاربه. طبعا اللي بيعبد البقرة والعجل واللي مش عارف لمين إلا مين ومش عارف مين بتاع مين، كل ده هيعمل إيه؟ هيكسر، مش هيصمت. فاللي هتتبقى قدامه مين؟ الكنيسة. فيبتدي يجهز كل الحرب بتاعته ضد الكنيسة. قلت تملي الشيطان انه بيضاد عمل المسيح بنفس شكل العمل. المسيح خدم في سن 30 لغاية 33 ونص ضد المسيح، لما هيظهر يبتدي خدمته في سنة، او يبتدي شره بقى مش خدمته، في سنة 30 لغاية 33 ونص هيكون له نبي يعد الطريق زي يوحنا، هو برضه هيجي النبي الكذاب يعد الطريق للوحش. طيب المسيح خدمته كانت في أورشليم، هو هيركز تواجده فين؟ أورشليم. طب هو بيقاوم كل ما يدعى إله أو معبود. أورشليم اللي فيها مثلا كنيسة القيامة، واللي فيها كنيسة الميلاد في بيت لحم، هتبقى هي دية المعقل بتاع الحروب بتاعت ضد المسيح. فهتكون النتيجة إنه ضد المسيح هيجمع كل الأمم اللي هو بيسيطر عليها دية علشان يحارب شعب ربنا في مدينة أورشليم. ففعلا لدرجة أن يوحنا شوف قال أنا سمعت عدد الجيش أجمع كل الأمم على أورشليم للمحارب، كون النتيجة تؤخذ المدينة. ربنا هيسمح أن يكون في نصرة لضد المسيح، لدرجة أنه هياخد للمدينة مدينة القدس، وتنهب البيوت، هينهبوا الفلوس بتاعة الناس المسيحيين، تفضح النساء، هيسمح ربنا انه تجتاز المؤمنين بالديات ديت، ويخرج نصف المدينة الى السبي. يعني في كتير من المؤمنين بالمسيح هيرتدوا، هو هنا وصفهم بنص المدينة، كتير من المسيحيين لما الضيقات دي الحروب بتاعت ضد المسيح تشتد على الكنيسة، في كتير هيسيبوا المدينة، يعني يسيبوا المسيح ويروحوا للسبي، يروحوا للشيطان، يروحوا للخطية. يخرج نصف المدينة إلى السبي، زي ما احنا شايفين احنا بنطبقها على فطرة ضد المسيح، لكن ده ما يمنعش ان دي بتحصل على مدار مدار العصور. كلما تيجي ضيقة بس بدرجات متفاوتة تكون النتيجة انه ناس تسيب الإيمان. قال عنهم القديس يوحنا: منا يا كنيسة خرجوا لكنهم لم يكونوا منا. هم في الحقيقة مش من الأصل مننا، هم موجودين كده، موجودين متلزقين، لكن ليظهر أنهم ليسوا جميعهم منا. يعني يهوذا، أشوف كده في وسط الرسل يا جمال يهوذا وحلاوة يهوذا، لكن يهوذا ده مش منهم. طيب لازم ربنا ينقي، احنا نفضل سايبين يهوذا ده جوه الاتناشر، فتيجي الضيقة عشان عشان اللي أصلا مش مننا دول يعملوا يمشوا. يبقى الضيقات هتطير مين؟ منا خرجوا، لكن أنهي مين اللي مننا دول؟ دول اللي كانوا مننا بالشكل، لكنهم لم يكونوا منا، عمرهم ما كانوا مننا، عمرهم ما كانت ليهم عمق شركة مع المسيح. يستحيل يا أحبائي، يستحيل إنسان ده عمق الشركة مع ربنا. ليس أحد يعمل قوة باسمي ويقدر أن يقول علي شرا سريعا. المسيح قال لا، مش ممكن. أما اللي هيخرجوا دول مين؟ قال هيخرجوا دول كانوا متلزقين، دول ما لهمش عمق مع ربنا، دول هم أصلا مش مننا، هم بس معنا بالاسم، معنا بالشكل، لكنهم لم يكونوا منا. ليه؟ لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهر أنهم ليسوا جميعهم، مش علينا يعني، ليسوا جميعهم منا. فالتجربة دي هتعمل هتطلع اللي متلزقين، اللي شكلهم زي يهوذا دول. يخرج نصف المدينة إلى السبي، بقول لكم دي بتحصل على مدار العصور. سؤالي يا أحبائي، ليه ربنا بيسمح بضيقات للكنيسة؟ عشان اللي مهزوزين دول يطلعوا. طب ما نسيبهم متلزقين؟ قال لك لا، أصل اللي مهزوز دوت يتعب اللي حواليه. اصبر على رزقك. سفر التثنية، ربنا قال لإسرائيل انتوا طالعين للحرب، طالعين نحارب. فيقف رئيس الكهنة في وسط الجيش ويقول يا جماعة اللي خايف يمشي، احنا طالعين حرب، ما هي الحكاية ما فيش فيها دلع. فاللي ما عندوش استعداد انه يحارب يروح، احنا مش عايزينه. طيب الكنيسة طالعة للمحاربة طبعا، امال احنا بنتفسح في العالم؟ احنا اشترك كجندي صالح للمسيح يسوع، احنا في مصارعة ليست مع لحم ولا مع دم، احنا في حرب. طب الحرب دي اللي مهزوز فيها مش بس هو هيتعب، لكن هيتعب اللي حواليه. شفت ده هيعمله، شفت ده هيسوي، شفت ده فلان مش عارف جرره ايه، شفت دي فلانه سابت المسيح، شفت مش عارف ده بيعرضوا علينا ايه، يروح ملخبط اللي حواليه. ربنا يقول له احنا عايزين ده ما ينفعش يقعد. طب تطلعه ازاي؟ قال نغربل. يجي ربنا يمسك الغربال ويروح او هو في الحقيقه بقى مش ربنا اللي بيمسك الغربال، هو بيمسك الغربال لمين؟ للشيطان. هو ذا الشيطان طلب ان يغربلكم كالحنط. طب لما بنتغربل مين اللي بيطير؟ القش. لكن التبن ينزل تاني، يفضل طالع نازل يشيل الصليب متألم، لكنه ثابت في المسيح. فيبقى الضيقات يا احبائي يخرج نصف المدينة الى السبي. ما تنزعجوش لما تسمعوا ديت، لان دول اصلا مش من اهل المدينة، لكن لو كانوا من اهل المدينة كانوا فضلوا جواه. فربنا بيسمح بضيق يا احبائي لاجل تنقية الكنيسة. لما يجي الريح الشديد على شجرة، مين اللي يقع؟ الورق الدبلان، الورق اللي مش ثابت في الشجرة، لكن اللي ماسك يتهز مع الشجرة لكن ما يقعش. تقولي لي يعني دي طب الصورة كده سيئة جدا؟ لا، راح مطمنا، قال وبقية الشعب لا تقطع من المدينة رغم شدة الضيقات ورغم عنفها، لكن حيظل هناك بقية مقدسة للمسيح. ليه؟ لأن الفترة ضد المسيح حيرتد كثيرون عن الإيمان. بولس الرسول قالها بصراحة، في فترة ضد المسيح من الضيقات الشديدة اللي هيعملها زي ما بيقولك تأخذ المدينة، تنهب البيوت، تفضح النساء، فتكون النتيجة إنه يرتد شعوب كتير، يقولك فين ربنا؟ هو لو المسيح ده فعلا اللي له الحقيقة كان يسيبنا كده في الضيقة ديت، لا ده الظاهر هو ضد المسيح ده، هو ده ربنا، يبقى احنا نطوع. طب عايز انت قال تعبدوني كتير، يروحوا تركين المسيح ويعبدوه. فهيحصل يحصل ارتداد عام احنا النهاردة بنسمع يقول بنت ارتدت ولا ولد ارتد، ده هيحصل ارتداد عام، شعوب بالكامل ترتد. طب ايه دوت؟ فين المسيح؟ لا بيغربلها، ما دي شعوب بالاسم. تقول طب دي كده الصورة صعبة، اقول لك لا، لكن اللي يطمن بقية الشعب لا تقطع من المدينة، هيظل هناك ايه؟ مؤمنين متمسكين بالإيمان بتاعهم رغم عنف الاضطهادات دي. يا أحبائي لم تشهد الأرض مثلها حتى ما جاء المسيح التاني. دي هتبقى إمتى؟ في فترة ضد المسيح. فربنا بيطمننا الحاجة الأولانية إنه الغربلة دي مش هتضيع كله، لا، في نفوس تقية للمسيح. الحاجة التانية اللي بيطمننا بيها، يخرج الرب ويحارب تلك الأمم. فبيطمننا أنه حيظل في مؤمنين بالمسيح جوه الكنيسة رغم أن في نفوس حترتد. الأمر الثاني أن الحكاية ليها وقت محددة من قبل الله، دي ضد المسيح ديت، والمسيح حيدخل بنفسه في الحرب ديت. فيخرج الرب ويحارب تلك الأمة. هيحاربهم إزاي؟ نشوف السؤال بتاع إيفيت عشان قاعدة مضايقة. عدت؟ احنا قلنا لما قلنا التلتين والتلت، مش يعني احنا في عدد 50 عدد كبير، لا عدد كبير. ما هو ما قلت لك بولس الرسول قال ايه؟ لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا. لا يأتي ده على المسيح الهنا ومخلصنا، مش هيجي في مجيئه التاني الا لما الاول يحصل الايه؟ الارتداد. يبقى هيحصل ارتداد ايه؟ عام. طيب يعني انت بتخوفنا؟ لا، انا بقول لكم كده علشان نثبت في المسيح. ما هو بصراحة يعني عارفين شوية المضايقات اللي حصل اليومين دول، الحكاية زادت شوية يعني يمكن انا احس بيها شوية اكبر منكم شوية. لما كنا في دراسة ولا لما كنا في شغل ما كانتش الاديئات بالمنظر دوت. يعني في العشر سنين او في الاتناشر سنة اللي فاتوا دول الاديئات بقت غلس، بقت المعاكسات بقت بصورة سخيفة، بقت علنية. في الحقيقة النظرة الثاقبة للأمور ده لخير الكنيسة. زمان زي ما بقوله كان المسيحين يسمي ايه؟ يسمي طلعت، يسمي مدحت. النهاردة ما فيش بيت مسيح يجيب ولد إلا يسميه مينا، يسميه كرولوس. من عشر سنين ما كناش بنسمي الأسامي دي بصراحة. فلما الضيقات زادت بقوا المسيحين ايه؟ لا طب احنا بقى مسيحيين. بقوا حتى لسه واحد امبارح في الجيش جاي يحكي لي، انا اول مره اسمع دي في الجيش. الجيش ممنوع فيه يعني موضوع الدين والحاجات ديت. بيقول لي يا ابونا احنا بنتجمع كلنا اكثر من عشرة مسيحيين، ندخل نقف نصلي صلاه الغروب مع بعض. عمري ما سمعتها في الجيش، عمري ما سمعتها. يا ابني وسايبينكم؟ مش هما بيصلوا؟ احنا بنصلي زيهم. بصوا الاول ما كانش كده. الاول يعني واحنا نقول له يا ابني ما فيش داعي وخليك في حالك وبتاع وصلي بينك، لا دلوقتي هنقف نصلي. بنعمل ايه؟ في المدارس بقوا العيال يردوا وبقوا عايزين يعرفوا. يعني الضيقات دي بتعمل ايه؟ صدقوني يا احبائي بتثبتنا في الايمان اكتر. ما تخافوش، ما تهتزوش. يعني كل ما الضيقه تزيد صدقوني ده خير. ما حاجه من الاثنين، يا حاسبك بقى وامسك في ربنا وهي بقى يعني حرب، يا خلاص بقى يعني واحد عايز يستسلم. ما يستسلم أي يصير مسلما، أقصد يستسلم أي يلقي سلاحه يعني. عشان بس حد يفتكر حاجة تانية يعني. فصدقوني يا أحبائي الدقات لخير الكنيسة، ما تنزعجوش خالص. بالعكس احنا لما بنشوف الدقات دي بنمسك في الإيمان بتاعنا أكتر. حتى اللي ما يفهمش حاجة في المسيحية، لا أنا بقى أنا مسيحي وأنا لا يمكن يعني إيه أقبل إن حد يتكلم عن المسيح، ويبتدي يرتبط بالكنيسة. النهاردة بقت فيه عبادة أكتر من الأول بصدق يا حبيبي. أنا مش يعني ما أنا الواحد بيبص نظرة يعني ما لازم الواحد يبص صح يعني من عشر سنين كان يبتدي الصوم الكبير. صدقوني يا حبيبي كان الأسبوع الأولاني والأسبوع الثاني والأسبوع الثالث كان اللي يتناولوا عشر. أنا دي أفتكر يعني أنا مش أكبر منكم بكتير، بس دي أنا أفتكر من عشر سنين أو من 12 سنة لما كان يبتدي الصوم الكبير كانوا اللي يبقوا في الكنيسة في أول أسبوعين وثلاثة صدقوني يعني ما فيش عشر رجالة وعشر سيدات. النهاردة بصوا من أول يوم في الكنيسة في الصوم ايه اللي حاصل؟ انه روح العباده بدات تنشط خلاص. المسيحيين بدوا يحسوا لا ما هي الحكايه بقى هي ما فيش فيها هزار. فالضيقات ديت لخير الكنيسه صدقوني، لخير الكنيسه. فربنا بيطمن صح في نفوس هتطلع، نفوس اللي مهزوزه، النفوس اللي مش ثابته في المسيح. لكن بقية الشعب لا تقطع من المدينة. طب الحاجة الثانية اللي بيطمننا بيها، رني من هنا البكرة مش هخلص. يخرج الرب ويحارب تلك الأمم. الله، أتابي الأمم اللي ربنا جمعها على أورشليم للمحاربة، دول اللي جاهم يضطهدوا الكنيسة، الحرب اللي هيعملها ضد المسيح ضد الكنيسة، حرب هرمجدون ديت، دي بسماح من ربنا لتأديب الكنيسة لتنقية الكنيسة. طيب وبعد ما وقت الضيقة يخلص يعمل ايه ربنا؟ يخرج الرب ويحارب تلك الأمم. ربنا بنفسه هيتحرك للدفاع عن شعبه. هيعمل ايه ربنا؟ قال تقف قدماه في ذلك اليوم، رجليه هتقف في اليوم دوت على جبل الزيتون. جبل الزيتون ده قدام أورشليم. طب قدامها من أنهي جهة؟ الذي هو قدام أورشليم من الشرق، يعني لو أورشليم كده ده موجود في شرقه. فهيجي المسيح، برافو، طبعا هيجي من الشرق وهيجي على جبل الزيتون. طب لما رجليه تقف على جبل الزيتون، تقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق. أورشليم قلنا داخله في ضيقه ولا مش داخله في ضيقه؟ داخله في ضيقه، وهو نازل واقف على أورشليم، عينه على أورشليم، يعني عينه على اللي فين؟ اللي في الضيقه. ربنا قال امحصهم كمحص الايه؟ الفضه، امتحنهم امتحان الذهب. الرجل اللي بيمحص الفضه او الذهب يجيب البوتقه يحطها في النار وهو تبقى عينه ايه؟ عينه عليه. مش يحط الفضه في الذهب ويروح يعمل له كوبايه شاي ويجي، لا، ده يحطها في النار وهو واقف قدامها يبص عليها. اهو سمح ان اورشليم تدخل في ضيقه، لكن هو واقف على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق، عينه على اورشليم. يبقى اذا في الضيقات يا احبائي ربنا عينه ايه؟ عينه علينا. علشان كده قال لموسى في سفر الخروج رأيت عيانا مذلة شعب اللي في مصر وسمعت أنينهم، يعني أنا إيه؟ أنا شايف الحكاية قدامي. طيب هتنزل ربي على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم وتبص علينا ويعني وبس؟ لا، ده بيوصف لحظة مجيء المسيح الإيه؟ التاني. معلمنا بولس الرسول هنا زكريا قالها في كلمة، يخرج الرب ويحارب تلك الأمم، ما قالش الحرب دي شكلها إيه. لكن معلمنا بولس الرسول في تسالونيكي قال ضد المسيح ده هيبقى هايك ضد الكنيسة لغاية لحظة مجيء المسيح الثاني، سيبيده الرب بنفخة فم. يعني المسيح هيدخل في حرب، بس طبعا المسيح بقى مش محتاج سيف ويضربه، ده مجرد ظهوره ونفخة فمه اللي هي كلمته دي هتعمل إيه ضد المسيح؟ هتكسره، يطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. فيخرج الرب ويجهز تلك الحروب، ده بيتكلم على ازاي المسيح هينهي موقعة او معركة هرمجدون اللي هيتجتمع فيها كل شعوب الارض ضد اورشليم. هتنتهي الحرب دي بنصرة الكنيسة في لحظة مجيء مين؟ مجيء المسيح الثاني. فبيوصف بقى لحظة مجيئه بيقول ايه؟ وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي هو قدام اورشليم من الشرق. لما نرجع لسفر الأعمال الإصحاح الأولاني، أبانا الرسل كانوا مجتمعين في بيت كده في أورشليم، علية بتاعت واحدة اسمها مريم وابنها اسمه إيه؟ مرقس. بيت كده كانوا بيقعدوا فيه. بعد ما قعدوا عادتهم في البيت دوت راحوا طالعين، راحوا فين؟ راحوا جبل الزيتون، والمسيح انفرد عنهم وإيه؟ وصعد للسماء. يقول أخذهم لجبل الزيتون، سفر الأعمال الإصحاح الأولاني بقى، صعد للجبل، صعد للسماء، أخذته سحابة عن عينهم، وهم الاثنين والرسل شخصين لفين؟ للسماء. فجيهم رجلان بلباس أبيض، فقال أيها الرجال الجاليليون ما بلكم موقفون تشخصون إلى السماء؟ إيه؟ قال إيه بقى بعدها؟ قال إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم سيأتي إيه؟ هكذا، يعني زي ما ارتفع من جبل الزيتون هيجي في جبل الزيتون. فيقول سفر الأعمال حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت، موجود في مسافة صغيرة بينه وبين أورشليم. يبقى زي ما صعد من نفس المكان هيرجع، يمكن رجليه أول ما تلمس الأرض في نفس الموضع. ربنا يسوع لما كان صاعد الحتة دي موجودة على جبل الصعود، صار لو أنا واقف كده على الأرض، فعلشان أطلع لفوق بدوس رجلي لتحت وأطلع. عارفين اللي بينطوا من على المنط بتاع السباحة قبل ما ينط يدوس لتحت كده ويطلع لفوق، مش كده؟ فربنا يسوع لما كان على جبل الزيتون فداس لتحت وصعد لأعلى، فقدمين طبعا على الجبل دوت. وفي كنيسة فوق جبل الزيتون اسمها كنيسة الصعود. لما حينزل أنا بعتقد أن الخصم في نفس المكان حتتحط إيه؟ رجلي. نفس مكان الأدم اللي صعد منه في نفس المكان هيجي. فزي ما صعد من جبل الزيتون هيجي منين؟ من جسد. طب جبل الزيتون ده موجود في أورشليم إيه؟ شرق. عشان كده احنا لما بنصلي نبص لأن مستنينه لما يجي. طيب لما حينزل على جبل الزيتون في مجيئه الثاني هيحصل إيه؟ فينشق جبل الزيتون من وسطه. جبل الزيتون ده يتشق إيه؟ نصي. نص ناحية الشرق. أنا عايزك تتخيلوا بقى ليه الحكاية. مدينة أورشليم كده وجبل الزيتون موجود شرقه. حينزل السيد المسيح على جبل الزيتون، ينزل. تخيلوا المنظر عشان هتفهموا بيه الأحداث اللي بعد كده. مدينة أورشليم هي ودي الجبل قدامها هو. حينزل على جبل الزيتون، الجبل هيتشق نصين، فينشق جبل الزيتون من وسط نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا. الجبل اهو هيتقسم حتتين كده ويبقى ما بينهم في ايه؟ في وادي. نص الجبل يروح للشمال ونص الجبل يروح للجنوب. ما هو لو كده ده الشمال وده الجنوب، ده الشرق وده الغرب. فلنفرض مثلا ان مدينة اورشليم هي وادي الجبل اهو، شرقه شمال جنوب شرق غرب اهو الجبل اهو. ايد اللي متجبسة اورشليم ايد التانية جبل الزيتون. لنفرض ان ادي الشمال اهو وادي الجنوب، يبقى ده الشرق على ايدنا اليمين وده الغرب، يبقى ادي اورشليم اهي وادي الجبل اهو. طب هو هينزل على الجبل، فالجبل هيتشق نصين، حته تيجي هنا وحته تيجي هنا. نص هيروح ناحيه الشمال نص الجبل، ونص الجبل التاني يروح ناحيه الايه؟ الجنوب. يبقى قدام مدينه اورشليم بقى فيه ايه؟ وادي. فانشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، ينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونص الجبل التاني ناحية الايه؟ الجنوب. ايه معناها؟ اولا المعنى الاول ان عايز يقول ان هتحصل مخاوف عظيمة في الارض لحظة مجيء المسيح. طبعا لما جبل يتشق نصين الدنيا تتهز، لان فعلا في مجيئه هتحصل ايه؟ زلزال وقوات سموات تتزعزع. المعنى الثاني لا يمنع مطلقا انه فعلا جبل الزيتون يتشق نصين، يعني رغم ان احنا بناخد المعنى المجازي انه شق الجبل اشارة لزلازل لمخاوف شديدة تحصل في الارض، لكن ده برضو ده لا يمنع انه فعلا ممكن جبل الزيتون ايه؟ يتشق. مدينة اورشليم هيت وجبل الزيتون من هنا والاعداء محوطينها من كل ناحية، فما تعرفش تهرب. طيب لما هو يشق لهم الجبل وبقى في النص في وادي، هم يعدوا منين؟ من الوادي دوت. يبقى عايز يقول انه جبل الزيتون دوت اللي بيحاصر اورشليم من الناحيه دي، المسيح هيشقه وهيجعل منه طريق للهروب. الجبل دوت كان عقبه في طريق هروبه، المسيح كسره وخلى العقبه دي طريق للايه؟ للهروب. يعني ممكن اخد منها معنى مجازي اخر، انه المعطلات اللي كانت تعطل شعب الله ربنا هيجعل منها باب للهروب. فاكرين اسرائيل لما كان طالع من مصر جه عند البحر الاحمر، البحر الاحمر بقى ايه؟ حاجز عائق للهروب. قال لهم طب العائق ده انا هعمل فيه ايه؟ هشقه وتعدوا منه. الجبل اللي عائق قدام اورشليم دوت انا لما هنزل هعمل ايه؟ هقسمه، هفتح وادي. فالوادي ده هيكون سبب في ايه؟ في هروب الشعب من اورشليم. طيب يهربوا يروحوا فين؟ يقول له في العدد الخامس وتهربون في جواء جبالي. جواء يعني وادي، وادي جبالي، لأن قلنا الوادي ده هيبقى نتيجة انقسام جبل الزيتون، فوادي في الجبل يعني وادي واسع. وتهربون في جواء جبالي لأن جواء الجبال يصل إلى آصل. آصل دوت مكان صحراوي قرب أورشليم، يعني الوادي ده هيوصل من أورشليم لغاية حتة اسمها إيه؟ آصل. فانتوا هتهربوا من الوادي دوت. وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أيام عزية ملك يهوذا. لأنه فعلا في أيام عزية لما نقرأ التاريخ ومذكورة في سفر عاموس أنه حصلت زلزال جديد، فقال لهم هتحصل زلزال زي اللي حصلت أيام عزي. طبعا لما الجبل يتشق نصين لازم يحصل إيه؟ زلزال. وهتهربوا أنتوا زي ما هربتم أيام عزي. طيب في اللحظة دي هيحصل إيه؟ هيكون هو ده ظهور المسيح الثاني على السحاب. عشان كده قال إيه؟ يأتي الرب إلهي، زكريا بقى بيتكلم، وجميع القديسين معك، يعني بيخاطبوا بقى، هو بيقول يأتي الرب إلهي وبيكلم المسيح وجميع القديسين معك. دي لحظة إيه؟ لحظة مجيء المسيح الثاني على السحاب ومعاه إيه؟ ومعاه القديسين. يبقى فترة ضد المسيح، هيضطهد الكنيسة وهتكون له نصرة، بس في الحقيقة النصرة ديت لأجل تنقية الكنيسة، لأجل خروج غير المتمسكين بالإيمان. طيب وبعدين الضيقة ديت ليها آخر، آخرها إيه؟ يأتي الرب للمحاربة. ربنا بنفسه هيدخل في الحرب ديت. أولا هيعمل مخرج لشعبه عشان يخرجوا من الضيقة. هيروحوا فين؟ يهربوا في الجبل، يهربوا في الجبل. علشان كده سفر الرؤيا لما اتكلم على فترة ضد المسيح قال ان الكنيسة هتهرب لموضع معد في البرية، تمكث في الموضع ده ايه؟ زمان وزمانين ونصف زمان. فترة ايه؟ فترة ضد المسيح. يعني الكنيسة هتهرب تعيش فين؟ تعيش في البرية، مش هيبقى في اجتماع للمؤمنين زي دلوقتي. إيه لحظة مجيء المسيح الثاني على السحاب هي ديت ايه؟ هي دي النهاية. ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. يبقى إذن الضيقة دي هتظل يا أحبائي طول فترة ضد المسيح، معونة الله للكنيسة إنها تهرب للبرية للمكان المعد ليها، وتظل الضيقة دي طوال الثلاث سنين ونص، الزمان والزمانين والنصف زمان، تنتهي في إيه؟ مجيء السيد المسيح الثاني على السحاب. مجيء دوت حيبيد ضد المسيح بنفخة فمه، ويتبقى بعد كده لحظة الايه؟ فاضل ايه بعد كده؟ الدينون. مالكو فيش حاجة تاني صدقوني. يأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. دي لحظة مجيء المسيح الايه؟ التاني. يأتي على السحاب وجميع قديسيه معاه. طب لما هيجي على السحاب هيحصل ايه؟ هيحصل الدينونة دي بنعمة ربنا بقى، تبقى القعدة الايه؟ القعدة الاخيرة. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.